المقدس وخلصنا الحاجات اللي فيه، وبعد كده خرجنا للقدس، خلصنا مذبح المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه، واتكلمنا على الأخطية بتاعة المسكن، وتركنا مذبح البخور، قلنا هنرجع له للآخر. لما نخرج بره نلاقي حاجتين: المرحضة ومذبح المحرقة. نبتدي نتكلم على مذبح المحرقة. في الواقع مذبح المحرقة هو أول مكان يقع عليه عينين الإنسان وهو جاي من بره، يعني هو قصاد الباب الخارجي خالص، فاللي جاي من بره وأول ما يخش يدخل على إيه؟ على مذبح المحرقة. وزي ما واضح من اسمه مذبح المحرقة، يعني ده المذبح اللي كانت بتقدم عليه الذبائح، ولأن أول ذبيحة ربنا ذكرها هي ذبيحة المحرقة، عشان كده سمي مذبح المحرقة. مذبح المحرقة ده كان هو مكان الأول. قبل ما أتكلم مذبح المحرقة ده يرمز إلى إيه؟ تفتكروا كده يرمز إلى إيه؟ يرمز إلى إيه؟ الذبيحة اللي بتتقدم على مذبح المحرقة ترمز إلى إيه؟ سيد المسيح. سيد المسيح ذبح على إيه؟ على الصليب. مذبح المحرقة يرمز إلى إيه؟ الصليب. مذبح المحرقة لما تفكروا فيه فكروا في الصليب، يرمز إلى الصليب. الصليب هو مكان التقاء الله مع الإنسان الخاطئ. الصليب هو مكان التقاء الله مع الإنسان الخاطئ. إزاي؟ الإنسان الخاطئ يقدر يتقابل بإيه؟ يتقابل مع ربنا فين؟ بالصليب. هي دي الحاجة الوحيدة اللي تخلي الإنسان الخاطئ يتقابل مع الله، بالصليب. لأن بالصليب تم إيه؟ الصلح. تم الصلح ما بين السامعين والأرضين. علشان كده في صلاة الصلح تلاقوا أبونا لما يجي يقول بمسرتك يا الله، عارفين بيبقى ماسك ايه في ايده؟ حد ياخد باله؟ الشمامسة؟ لا، يبقى ماسك لفافة على هيئة مثلث كده، وماسكها حاططها قصاد عينيه، هو بيصلي صلاة الصلح. يبقى ماسك لفافة على هيئة مثلث وماسكها كده في ايده. وبعدين الشمامس بيبقى واقف فين؟ برضه الناحية التانية، ورفع ايه؟ ورفع الصليب. عارفين المنظر ده بيمثل ايه؟ تفتكروا الحجاب جاوبتها خلاص. تفتكر اللفافة اللي أبونا ماسكها في إيده ترمز إلى إيه؟ الحجاب. أنا قلت ترمز إلى الحجاب اللي كان يفصل بين الله وبين الإنسان. والشماس بيمسك الصليب علامة إن الصليب، الحجاب ده انشق من فوق إلى أسفل إمتى؟ وقت الصليب. يقول لك وانشق حجاب الهيكل إلى نصفين من فوق. عشان كده بعد ما يخلص أبونا صلاة الصلح يروح شايل اللفاف حاططها على الجنب الشمال للمذبح، ده علامة إن الحجاب انشق، ويروح رافع الأبروسفارين علامة كشف الأسرار أمام الناس، علامة فتح الباب إلى الأقداس مرة أخرى. يترفع الأبروسفارين اللي هو المفرش الكبير ده، وده بإيه؟ تم بالصليب. عشان كده الشماس يبقى رافع ماسك الصليب في الوقت ده. فمذبح النحاس او مذبح المحرقه هو مكان التقاء الله بالخاطئ. يقول لك لو واحد عمل خطيه يجي يقدم ذبيحه على المذبح ده، فهو مكان التقاء الله بالخاطئ. المذبح ده مغشى بالنحاس ومش مغشى بالذهب. مغشى بالنحاس مش مغشى، عشان كده بيسميه مذبح النحاس مش مذبح الذهب. ليه مغشى بالنحاس مش مغشى بالذهب؟ الذهب يرمز الى ايه؟ انا قلت لك يرمز يرمز إلى مجد الله، لاهوت الله، طبيعة الإلهية، بر الله في ذاته، بر الله في ذاته. إنما النحاس يرمز إلى إيه؟ يرمز إلى النحاس. أنا قلت لكم الكلام ده، يرمز إلى النحاس. في أنه ناحية طبيعة البشرية؟ أكشلي الخشب، احنا قلنا خشب الصمت اللي هو لا يسوس، ده رمز الى الطبيعه الناسوتيه اللي خدها سيد المسيح، طبيعه غير فاسده ما فيهاش خطيه. انما النحاس يرمز ليه؟ قلت لكم النحاس يرمز الى بر الله في التقائه مع الانسان. يعني ايه بر الله في التقائه مع الانسان؟ الذهب ده يرمز الى بر الله في ذاته، انما النحاس يرمز إلى بر الله لما يتقابل مع الإنسان. يعني إيه بر الله لما يتقابل الإنسان؟ الله بار والإنسان خاطي، فلما يتقابل ربنا مع الإنسان الله يدين الخطية، يدين الخطية ويقتل الخطية ويبيد الخطية ويبرر الإنسان. ده النحاس، ده النحاس. يبقى الله، يبقى النحاس يرمز إلى بر الله في التقائه مع الإنسان، وده اللي حصل في الصليب. في الصليب إن ربنا عمل إيه؟ خد خطايانا علشان يعمل إيه؟ عشان يبررنا وعلشان يبطل الخطية في جسده. واخدين بالكم؟ طب منين إحنا قلنا النحاس يرمز إلى كده؟ تعالوا اقروا في سفر العدد اصحاح 21. يقول لك ان الشعب اتذمروا على ربنا وعلى موسى، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا اصعدتمانا من مصر لنموت في البريه؟ لانه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت انفسنا الطعام السخيف. ده الطعام اللي ربنا اداهوله، كرهت انفسنا الطعام السخيف. اتذمروا على ربنا، فربنا عمل ايه؟ يقول لك: فارسل الرب على الشعب الحيات المحرقه فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من اسرائيل. لما الشعب اتذمر خطيه فكانت العقوبه ان كانت حيات ولدغت الشعب ومات كتير من الناس، فالشعب ابتدى يشعر بالخطيه بتاعته. فاتى الشعب الى موسى وقالوا: قد اخطانا اذ تكلمنا على الرب وعليك، فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة، يعني اعمل لك حية، وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس. جه موسى وعمل حية من نحاس، والحية دي راح رفعها على راية كبيرة، وبعد كده يقول لك ايه؟ واضح على الرايه. فكان متى لدغت حيه انسانا، لو جه واحد اتلدغ بالحيه دي ونظر الى حيه النحاس يحيى، ونظر الى حيه النحاس يحيى. ايه الفكره بتاعت الحيه النحاسيه دي؟ الحيه ترمز الى ايه؟ ترمز الى الخطيه، والنحاس يرمز الى دينونه الله للخطيه وبر الله اللي بيديه للانسان لما يموت، يميت الخطيه. فالحية النحاسية إلى إدانة الله للخطية. فلما يجي الإنسان يرمز إلى هذه الحية النحاسية التي ترمز إلى إدانة الله للخطية، يحصل إيه؟ يشفى، يتبرر، ياخد بر الله، ياخد بر الله. والحية النحاسية ربنا لما تقابل مع نيقوديموس في يوحنا إصحاح 3 يقول له كده، يقول له: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبقت هذه الحية النحاسية رمز إلى إيه؟ إلى الصليب، لأن في الصليب تقابل الله اللي هو بر الله المرمز له بالنحاس مع الخطية المرمز لها بالحية. لأن على الصليب ربنا إيه؟ يقول لك: الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. فتقابل الخطية أو التقى الخطية مع بر الله، وباد ربنا الخطية بجسده فين؟ على الصليب. ومن هنا صارت الحية النحاسية رمز إلى دينونة الله للخطية، رمز إلى بر الله الذي يعطيه لشعبه بالصليب. واخدين بالكم؟ علشان كده الأسقف يحمل الحية النحاسية. انتوا خلوا بالكوا، الأسقف كراعي يحمل حاجتين، زي المزمور الراعي يقول ايه: عصاك وعكازك هما يعزيانني، عصاك وعكازك هما يعزيانني. يبقى الراعي معاه ايه؟ مع العصا ومع العكاز. ايه العصا وايه العكاز؟ العكاز اللي هو يجمع بيه الخراف، يجمع بيه القطيع بالحنان والمحبة، والعصا هي أيضا للتأديب علشان يرجع ايه؟ يرجع ايضا الخروف الضار. ففي معاملة الراعي مع الخراف يستخدم حاجتين، يستخدم العكاز ويستخدم الراعي ويستخدم العصاية. العصا ترمز إلى التأديب والمسؤولية في الرعاية، والعكاز يرمز إلى العناية بالقطيع وبالخراف. Actually إن إحنا في الاستمرار ده اللي هو العكاز، إنما الحية النحاسية هي عصا الرعاية، هي دي عصا الرعاية. وحتى في رسامة الأب البطريرك يحط الحية على المذبح ويقولوا له تسلم عصا الرعاية من يد راعي الرعاة ورئيس الكهنة لترعى شعب المسيح، ومن يدك يطلب دمه. ويروح البطريرك يستلم الحية النحاسية من على المذبح، دليل ان هو بيستلمها من الراعي، راعي الرعاة ربنا يسوع المسيح. فمعنى ان الاسقف او البطريرك ان هو يحمل الحية النحاسية في اثناء القداس، ده معناها رمز الى قتل الخطية ببر المسيح للحية النحاسية، ويرمز الى دور الاسقف في ان هو يقود الشعب الى البر من خلال ذبيحة المسيح، من خلال الصليب. عشان كده العصا الرعاية الحية النحاسية ما بتمسكش غير اثناء القداس، لان ده رمز الصليب، ده ذبيحة المسيح. لان زي كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الانسان. فالحية النحاسية رمز الى ايه؟ الى الصليب، والصليب هو ذبيحة الصليب اللي هي ذبيحة القداس الالهي. وعلشان كده تلاقوا الشريطة الحمراء اللي موجودة في الحية النحاسية رمز الى الدم، دم الصليب اللي بيه حصل التبرير لشعب الله. وأول ما يتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم، لما يجي يحل الروح القدس ويجي الأسقف يقول وهذا الخبز جعله جسدا مقدسا لك، وهذا الدم وهذا الكأس أيضا دما كريما لعهدك الجديد، تلاقوا الشماس اللي ماسك عصا الرعاية الحية النحاسية يعمل إيه؟ يشيلها. ليه؟ لأن خلاص هنا موجود مين؟ موجود راعي الرعاة والرئيس المسيح موجود على المذبح. فهو الراعي الحقيقي. تلاقي من الوقت ده الاسقف او الكاهن ما يرشمش الشعب بس علامة الصليب، يعني مثلا لما يجي يقول السلام لجميعكم بعد وهدينا الى ملكوتك، ما يرشمش الشعب علامة الصليب لان السيد المسيح على المذبح، انما ينحني الكاهن امام الذبيحة ويتقبل البركة ويتقبل السلام من السيد المسيح الموجود على المذبح. ولا تحمل عصا الرعاية من هذا الوقت إلى نهاية القداس، لأن راعي الرعاة موجود، وإن وجد راعي الرعاة فلا يوجد راعي آخر غيره. ده الرمز بتاع الحية النحاسية، ودي بتستخدم من النحاس لأن النحاس يرمز إلى بر الله في التقائه مع الإنسان. إنما ليه مش محطوط ذهب فيه؟ ليه مش محطوط ذهب؟ لأن كل الآلام، أي نعم اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين حتى وقت الصليب، إنما كل الآلام وقعت على مين؟ وقعت على الناسوت، حاشا للاهوت أن يتألم. فعدم وجود الذهب في المذبح النحاس دليل على عدم تألم اللاهوت، إن اللاهوت لم يتألم ولكنه متحد بالناسوت ولم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين. إنما الاتحاد ده متصور به باتحاد الخشب بالنحاس، لأن النحاس يرمز إلى بر الله في التقائه مع الإنسان ودينونة الله للخطية، والخشب يرمز إلى الطبيعة الإنسانية. فاتحاد الخشب بالنحاس يرمز إلى اتحاد الله اللاهوت بالناسوت من أجل تبرير الإنسان. الواحد أول ما يدخل من الخارج إلى خيمة الاجتماع أول حاجة تقابله إيه؟ مذبح المحرقة. يبقى مذبح المحرقة ده هو كان الفاصل ما بين ديار الرب وما بين العالم. هكذا الصليب هو الذي يفصلنا ما بين العالم وما بين ربنا. بمعنى الإنسان خارج الصليب يبقى عايش في العالم، ولكن الإنسان في الصليب يبقى عايش مع ربنا. أو بمعنى آخر، إن الإنسان عشان يدخل إلى قدس الأقداس لابد يمر أول حاجة بإيه؟ بالصليب. علشان الإنسان يتلاقى مع الله لابد إن هو يعمل إيه؟ يحمل الصليب. وده الشرط اللي حطه السيد المسيح، من أراد أن يكون لي تلميذا يعمل إيه؟ يحمل صليبه ويتبعني. لا توجد مسيحية بدون صليب، ولا يوجد مؤمن حقيقي دون أن يحمل الصليب. إن أردت أنا إن أنا أعيش المسيحية دون أن أحمل الصليب، فهذه مسيحية مزيفة، ليست مسيحية حقيقية. لأن المسيحية في جوهرها هي إيه؟ هي الصليب. فلا توجد مسيحية دون صليب، ولا يوجد مؤمن حقيقي يدعى مسيحيا إن لم يحمل الصليب ويتبع الله. وده أول ما الواحد يدخل يخش على إيه؟ على الصليب. أول ما الواحد يدخل شركة الكنيسة يتحول من إنسان غير مؤمن إلى مؤمن، يخش على إيه؟ يخش على الصليب. فين؟ في المعمودية، إنه يدفن ويقوم، ما ده صليب، ده موت وقيامة. فالخطوة الأولى للقاء مع الله هي إيه؟ هي الصليب، الموت مع السيد المسيح. بعد كده يقول لك المذبح كان له 4 قرون. المذبح له 4 قرون. والقرون دي ترمز إلى القوة. قرن المذبح يرمز إلى القوة. زي ما الحيوانات بتستخدم القرون بتاعتها في إنها ممكن تضرب بيها الآخرين. فالقرن زي ما حنا أم صموئيل قالت في صلاتها الموجودة في صموئيل الأول صح 2، ارتفع قرني بالرب. فكلمة قرن هنا يرمز إليه، يرمز إلى القوة، ارتفع قرن بالرب. فقرون المذبح ترمز إلى قوة المذبح. يعني إيه ترمز إلى قوة المذبح؟ ترمز إلى القوة التي ينالها الإنسان من خلال هذا المذبح. ترمز إلى القوة التي ينالها الإنسان من خلال هذا المذبح. طب القوة دي جاية منين؟ جاية من الذبيحة، من ذبيحة المحرقة اللي بتذبح على هذا المذبح. عشان كده كان في تقليد جميل في العهد القديم، يقول لك لو إنسان يعني اتحكم عليه ظلم وهو كان بريء وراح لجأ إلى المذبح وأمسك بقرون المذبح، يحصل إيه؟ إن لا يسفك دمه. فده كان ملجأ للتائبين. لكن لو إنسان لجأ ومسك بقرون المذبح بدون حق يقتل. وفي قصتين تشرح لنا، تبين لنا القصة دي. القصة الأولى نلاقيها في ملوك الأولاني الإصحاح الأولاني وعدد 50، إن لما أدونيا أخو سليمان ولاد الملك داود كان اختلف مع سليمان وخاف منه. فيقول لك في ملوك الأولاني الإصحاح الواحد وعدد 50 يقول لك وخاف أدونية من قبل سليمان، فلما خاف عمل إيه؟ راح يلتجئ للقوة وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح. فأخبر سليمان وقيل له هوذا أدونية خائف من الملك سليمان وهوذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا ليحلف لي اليوم الملك سليمان أنه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان، الحكم بقى، إذا كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره إلى الأرض. يعني لو إنسان دخل والتجأ ومسك بقرون المذبح وكان مش مخطئ ومش مذنب لا تسقط شعرة منه إلى الأرض، ولكن إن وجد بها شر فإنه يموت. فيبقى التمسك بقرون المذبح مش هو اللي يعني النجاة الواحد ياخدها منين؟ إن كان هو تائب حقيقي ولا لا. وده نفس الكلام لما نيجي نتكلم بقى على قرون المذبح هنا الذبيحة. إنسان يجري ويخش ويتمسك بالذبيحة ويتناول منها، إحنا بنقول يعطى لمغفرة الخطايا، وربنا بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، يحيا، من يأكلني يحيا بي، يعني لا يموت، لا يموت. بس مين الإنسان الذي لا يموت؟ هو الإنسان التائب الحقيقي، الإنسان اللي دخل ومسك بقرون المذبح عن توبة حقيقية. إنما لو إنسان دخل ومسك بقرون المذبح وكان به شر ولم يقدم توبة حقيقية، يقول لك إيه؟ يكون مجرما في جسد رب ودم. مش كده كان جدودنا كبار يقول لك إيه؟ يقول لك التناول ده نور ونار. وفعلا التناول ده نور ونار، نور للإنسان التائب الحقيقي ياخده فيستنير به، ولكنه نار تحرق الإنسان الذي يتقدم إلى التناول من غير توبة ومن غير استعداد لائق ومن غير توبة حقيقية. عشان كده حتى في الاسم، في اسم من الاسم نقول ايه؟ فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الاشواك الخانقة لنعمة. يعني حتى الكاهن بيقول له يا رب ما تحرقنيش بيهم. وفي صلاة اسمها صلاة الحجاب، اللي هو الكاهن دي صلاة استعداد يقولها، صلاة سرية يقولها بعد الانجيل قبل صلاة الصلح. يقف، ليه بيسموها صلاة الحجاب؟ لانه بيقف مفروض على جنب الحجاب، وزي ما بتقول لك يعني هو ليس له جرأة ان يدخل، وليس له جرأة ان هو يقف امام المسبح، فبيقف كده، يقف امام الحجاب وبيصلي ربنا صلاة توسلية فيها خشوع. يقول له ايه؟ يقول له يا رب لا تجعل هذه الذبيحة اللي هي اللي خلصنا سبب دينونة لنا. يعني هذه الذبيحة يا رب انت رتبتها ليه؟ خلاص لينا، رتبتها حياة لينا، فما تجعلهاش سبب ايه؟ دينونة ولا سبب موت بالنسبة لنا. لا تجعل هذه الذبيحة التي دبرتها خلاصا دينونة لنا ولشعبك أجمعين. القصة الثانية اللي هي بتبين الإنسان اللي هو تمسك بقرون المذبح ولكن قتل، دي في ملوك الأول إصحاح 2 من عدد 28 لعدد 34. يقول لك ايه؟ يؤاب، هرب يؤاب الى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح، فاخبر الملك سليمان بان يهاب قد هرب الى خيمة الرب وها هو بجانب المذبح. فارسل سليمان بنياه ابن يهويداع قائلا اذهب ابطش به، يعني اقتله. فدخل بنياه الى خيمة الرب وقال له هكذا يقول الملك اخرج. برضه ما كانش عايز يقتله وهو جنب المذبح. فقال كلا ولكنني هنا اموت. فرد بنياه الجواب على الملك قائلا هكذا تكلم يؤاب وهكذا جاوبني. برضه بنياه ده كان خايف برضه لا يقتله عند المذبح. فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به وادفنه وازل عني وعن بيت ابي الدم الزكي الذي سفكه يؤاب. لأن يؤاب كان سفك دم زكي، دم بريء. فيرد الرب دمه على رأسه لأنه بطش برجلين بريئين وخير منه، وقتلهما بالسيف. وأبي داود لا يعلم، وهما ابنير ابن نير رئيس جيش إسرائيل وعماسة ابن إير رئيس جيش يهوذا. فيرتد دمهم على رأس يؤاب ورأس نسله إلى الأبد، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد ما عند رب. فصعد بنياه ابن يهوذا وبطش به وقتله فدفن في بيته في البري، وقتل يؤاب عند المذبح. ودي آية وصية كان في خروج إصحاح 21 غالبا عدد 4 اللي هي عدد 14 إصحاح 21 عدد 14 بيقول إيه؟ بيقول وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. يعني حتى ولو التجأ إلى مذبحي تأخذه للموت. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. وعلشان كده الكنيسة توافق على حكم الإعدام، لأن في العهد القديم في تكوين إصحاح 9 ربنا يقول سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. وربما واحد قلت شريعة العهد القديم، في روميا لما بولس الرسول اتكلم على الملك قال لأنه لا يحمل السيف عبثا بل للانتقام من فاعل الشر. يعني ربنا أعطى سلطان للملوك أو للرؤساء إن هم ينتقموا من فعلة الشر، وممكن ده بالسيف، ممكن ده بالسيف. وطبعا لو هذا الإنسان قدم توبة حقيقية قبل إعدامه ممكن يدخل الملكوت. يعني دي عقوبة القتل، لو هو قتل دم بريء فهو يجب أن يسفك دمه، ده زي ما الكتاب المقدس قال. ولكن إن قدم عقوبة توبة حقيقية قبل ما يموت ويعدم فممكن يدخل السماء. فيبقى أول حاجة اتكلمنا على قرون المذبح، قلنا إن قرون المذبح دي ترمز إلى القوة، وكل من يتمسك بها إن كان تائب توبة حقيقية يأخذ قوة ويأخذ نجاة، فكانت ملجأ للتائبين. كان إيه تاني بيتعمل في قرون المذبح؟ إيه تاني بتتعمل في قرون المذبح؟ لما تقرأ في المزمور اللي احنا بنقوله في صلاة الغروب 118 أو 119 هو بتاع اعترفوا للرب، يقول لك اربطوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، اللي هو اعترف الرب لأنه صار حين لابد رحمته، في عدد 7، آسف في عدد 27، مش عارفين كل الأرقام. يقول لك اوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، اوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، يعني كانوا بيجيبوا الذبيحة ويربطوها بحبال إلى إيه؟ إلى قرون المذبح، إلى الصليب. يعني الذبيحة ترمز إلى إيه؟ الذبيحة تطلق ترمز إلى إيه؟ السيد المسيح. والصليب يرمز إلى إيه؟ والمذبح يرمز إلى إيه؟ إلى الصليب. إيه اللي ربط ربنا بالصليب؟ إيه اللي ربطه بالصليب؟ يعني إحنا قلنا اربطوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. إيه الأربطة اللي ربطت السيد المسيح بالصليب؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ الآية بتقول ايه؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يبقى ايه الرباط الحقيقي اللي خلى السيد المسيح يقبل الصليب؟ يعني لو احنا خطاه والسيد المسيح ما بيحبناش، او مفروض طبعا حاشا، لو الله لا يحبنا كانش اتصلب. فالصليب هو علامه ايه؟ الحب. فاللي ربط الربط الحبال اللي ربطت السيد المسيح بالصليب هي ايه؟ هي المحبه. اوعى تفتكروا ان بيلاطس هو اللي اسلم السيد المسيح ليصلب، اوعى. ده السيد المسيح في المحاكمة في يوحنا 10 قال له كده، آسف أنا برضو أنا قربت الآية، قال له لي سلطان أن أطلقك، فراح قال له أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البت لو لم تكن أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. فبيقول مش أنت اللي بتسلمني، لم يكن لك سلطان علي أبد. وبعد كده في يوحنا 10 عدد 18 يقول إيه؟ بيتكلم على نفسه، أو من عدد 17 يقول لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. يعني إيه أضع نفسي؟ يعني أنا بإرادتي هسلم نفسي للموت لآخذها أيضا. دي فين؟ في القيامة. لأضع نفسي لأخذها أيضا. بعدين يأكد ليس أحد يأخذها مني بل انا اضحى من ذاتي، يعني مش بيلاطس هو اللي هيسلمني للموت، ليس احد ياخذها مني بل انا اضحى من ذاتي، لي سلطان ان اضحى ولي سلطان ان اخذها ايضا. مش كده في القداس نقول ايه؟ القداس الغروري نقول لانك في الليله التي اسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحده. فالمحبة هي التي أسلمت السيد المسيح على الصليب، مش بيلاطس ولا يهوذا، لكن محبته. لأن لو السيد المسيح كانش عايز يتصلب، ولا مليون يهوذا ولا مليون بيلاطس كانوا قدروا يقدموه للصليب. عشان كده لما بطرس استل سيفه وعلشان يضرب وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، قال له انت فاكر ايه؟ انا لو عايز اجيب 12,000 ربوة من السماء ملايكة، لكن ده هو اسلم نفسه بايه؟ بارادته وسلطانه وحده. حبال المحبة التي ربطت السيد المسيح بالصليب، هي دي الربط التي ارتبط بها السيد المسيح في المذبح. وده يشرح لنا ليه السيد المسيح ادى التلاميذ جسده ودمه يوم الخميس. ليه؟ قبل الصليب ما يتم قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك عنكم. فمعنى اعطائه ليهم قبل ما يتم الصليب الحقيقي معناه ايه؟ معناه ان هو سلم نفسه بكامل ارادته للصليب. فهو اعطاهم كاسة المكسور واعطاهم دمه المسفوك قبل ما يسفك دمه. فيبقى هو سفك دمه حقيقة وكسر جسده حقيقة قبل ما بلاطس يسلم. وده السر في ان هو قدم واسس العشر السري قبل الصليب مش بعديه، دليل على ان هو قدم ذاته بارادته وسلطانه. علشان كده بولس الرسول يقول لك ايه؟ ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يبقى اذا سيد المسيح احتمل الصليب بارادته واستهان بالخزي بارادته من اجل السرور. السرور اللي هو ان هو يصر بخلاصنا، لان ربنا يفرح بعودة الخاطئ، يصر بخلاصنا ويصر بتبريرنا. هو دي الربط التي ربطت السيد المسيح الى مذبح المحرقة. عشان كده قال فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في انفسكم. وجيد للانسان انه يقبل الصليب بفرح. كنا قلنا المسيحية مفيش مسيحية من غير صليب. فجيد للإنسان إن هو مبقاش بيقبل الصليب المفروض عليه، إنما بيقبل الصليب بفرح. يعني لقوا في عصور الاضطهاد مش كانوا يمسكوا الناس غصبا عنهم ويقتلوهم؟ هم كانوا بيجروا علشان يستشهدوا، بيجروا هم للصليب وبيسعوا للصليب زي ما سيد المسيح سعى إلى الصليب. بعد كده لما نيجي نقرأ في مذبح المحرقة، تعرفين مذبح المحرقة كانوا بيحرقوا عليه الذبايح لغاية لما تتحول إلى رماد. لما تقروا في لاويين صح 6 من عدد 9 لعدد 11 تلاقي إن حتة الرماد دي ربنا مديلها أهمية كبيرة قوي. يقول وكلم الرب موسى قائلا أوصي هارون وبنيه قائلا هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على المقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح ونار المذبح تتقد عليه. بعدين خلوا بالكم من أول عدد 10 لك ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان ويلبس سراويل من كتان على جسده ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقة إياه على المذبح يعني تلاقوا كاهن يلبس لبس خاص، يلبس ثوب من كتان وسروال من كتان، ويروح يرفع الرماد اللي النار حولت المحرقة إياه على المذبح، وبعدين يضعه بجانب المذبح. يبقى أول خطوة ياخد الرماد من على المذبح ويحطه بجانب المذبح، وبعدين يقول لك ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفي. الواحد لما يقرأ الحتة دي يفكر كده ويقول لك إيه أهمية الرماد؟ إيه أهمية الرماد؟ يعني الرماد ده معمول له طقس عجيب. الأول يقول له تلبس ثياب كتان وتطلع وتشيل الرماد وتحطه جنب المذبح، بعدين تنزل تغير ثيابك وتلبس ثياب أخرى، وبعدين تاخد الرماد ده وتخرجه خارج المحلة في مكان طاهر. ليه هذه الأهمية بالرماد؟ الرماد ده عم يرمز إلى إيه؟ يرمز إلى إن النار حرقت الذبيحة بالكامل، النار عملت وفعلت فعلها كاملا في الذبيحة. فالنار شهادة، النار شهادة على إيه؟ على قبول الله للمحرقة. فوجود الرماد ده شهادة على إن الله قبل هذه الذبيحة. لأن لو أنتوا عارفين في قصة إيليا وأنبياء البعل، لما هم قدموا الذبيحة ما نزلتش نار وأكلتها، فمعناها إن الذبيحة دي إيه؟ مرفوضة. أما ذبيحة إيليا لما قدمها نزلت النار والتهمتها وحولتها إلى رماد، فدي معناها إن هذه الذبيحة قبلت. فيبقى الرماد علامة قبول الله للذبيحة، وعلامة قتل الخطية تماما، قتل الخطية تماما. وعلى فكرة في النص العبري المزمور اللي هو بتاع استجيب لك رب شدتك، يقول يقبل رب ذبائحك ويستسلم مخططاتك. اللي يذكر كل تقديماتك ويستثمن محرقاتك. لو رجعتوا في النص العبري تلاقوا كلمة يستثمن في النص العبري ويحول إلى رماد كل محرقاتك. اللي يذكر كل تقديماتك ويحول إلى رماد كل محرقاتك. يعني إيه ويحول إلى رماد كل محرقاتك؟ يعني يقبل كل ذبائح، يقبل كل ذبائح. وبعدين كان يخرجها خارج المحل، يخرجها خارج المحل. دي تذكرنا بالسيد المسيح لما قال على خشبة الصليب، قال قد أكمل. كلمة قد أكمل معنى إيه؟ إن ربنا قبل هذه الذبيحة. عشان كده نقول في لحن فائتة في إنفل، بنقول في الجمعة الكبيرة، نقول هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على وجه الجسد. وبعد كده أنزل السيد المسيح فارق الصليب من على الصليب ودفن. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في عبرانيين لما قال فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عار. معناها إيه؟ يعني هو خارج المحلة نلاقي إيه؟ نلاقي الرماد ده اللي هو علامة قبول الله لهذه الذبيحة. فالإنسان الحقيقي ليخرج إلى المسيح خارج المحل علامة القبول الحقيقي، بس لابد إن هو يبقى حامل عار الصليب، لأن الرماد ده معناه إيه؟ معناه إن الذبيحة حرقت. يبقى حامل عار الصليب، وبالطريقة دي الإنسان يتبرر بدم المسيح، يتبرر بدم المسيح. في قصة تانية شيقة خاصة بمذبح المحرقة نختم بيها الكلام، بس قبل ما أقول لكم على الحتة دي، النار اللي كانت موجودة على مذبح المحرقة دي كانت نار إيه؟ نار دائمة، نار دائمة لا تطفئ. ليه؟ دليل إن هذه الذبائح لم تشبع النار، النار لم تشبع بهذه الذبائح، مش كده فضلوا يقدموا ذبائح ذبائح، فده دليل على عدم كفاية الذبائح الحيوانية. ودي دليل إلى هتيجي تاني ذبيحة حقيقية واحدة هي دي التي ترضى الله الآن. إن الدار النار دايما باستمرار علامة على إن كل الذبائح اللي بتلتهمها النار دي لم تكن كافية لتقديسنا، وده اللي قاله بولس الرسول، إن مش بدم ثيران ولا تيوس إن إحنا هنتبرر، ولكن بدم يسوع المسيح. القصة الأخيرة اللي عايز أحكيها لكم الخاصة بالمذبح المحرقة تقروها في سفر العدد إصحاح 16، لما جم كورح وداثان وأبيرام حبوا يعملوا مجامر ويبخروا ويرفعوا بخور، فربنا اتضايق من الحتة دي، وبعد كده قال لهم يقول لك فلما فرغ من التكلم بكل هذه الكلام فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم تحت قرح ودثان وأبيرام، وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقرح مع كل الأموال، فنزلوا وهم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهوية، وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة، وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا، وخرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. ثم كلم الرب موسى قائلا قل لإلعازر ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق، المجامر اللي هي مجامر اللي عملوها قرح ودثان وأبيرام ورفق. انت عارفين القصة، قرح ودثان وأبيرام قالوا اشمعنى هارون وولاده بس اللي يبقوا كهنة، ما احنا نبقى كهنة، وراحوا عملوا مجامر وابتدوا يرفعوا بخور، لكن لان زي ما بولس الرسول قال لا يأخذ هذه الكرامة الا المدعو من الله كما هارون، فالكهنوت ده مش اي حد يقدر يتجرأ عليه الا لو دعي من الله. فكانت عقوبة الناس دولت ان ربنا فتح الارض وخلى الارض تبتلعهم. فراح ربنا قال ايه؟ قال مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح. يعني قال هل المجامر دي ويتروها يعملوها زي يعني يفردوها تبقى زي صفيحة كده ويغشوا بيها مذبح المحرقة، يعملوها غشاء للمذبح، لأنهم قد قام الرب فتقدست فتكون علامة لبني إسرائيل، فتكون علامة لبني إسرائيل. فأخذ إلعازر الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون وطرقوها من غشاء للمذبح تذكارا لبني إسرائيل لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب فيكون مثل قرح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. يعني وضع هذه الصفائح المجامر على مذبح المحرقة علشان تبقى علامة دائمة تذكر بني إسرائيل بعدم احتقار الكهنوت وتوقير الكهنوت، وإن لا أحد يتجرأ على هذه الخدمة إلا المدعو من الله. فده كان تأكيد لدور الكهنوت، تأكيد لدور الكهنوت. وبعد كده اللي يؤكد دور الكهنوت أكتر في نفس الإصحاح إن ربنا قال ثم قال موسى لهارون. بعد كده حصل تاني يوم وبأ بين الشعب، وبأ بين الشعب، لأن ربنا يقول فكلم رب موسى، كان الشعب تذمر على ربنا فكلم رب موسى قائلا اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم لحظة. ربنا قال أنا هفني بقى كل شعب من إسرائيل. فموسى عارف دور العمل الكهنوتي في الشفاعة، وده للناس اللي بينكروا الشفاعة القصة دي أكبر دليل على دور الكهنوت في الشفاعة. الناس اللي يقول الله طب ليه ما نعترفش على ربنا مباشرة، ليه لازم نعترف على الأب الكاهن؟ شوفوا هنا يقول لك ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم. يبقى الكاهن هنا دوره في التكفير عن الشعب لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى ورقد إلى وسط الجماعة، وهو خلي بالكم ربنا ما قالش لموسى كده، ده هو موسى عارف إيه عمل الكهنوتي، ربنا قال لهم اخرجوا انتوا لنا هفن الجماعه، لكن موسى عشان عارف ربنا حنين قال له خد نار من عن المذبح، خد بخور وروح اعمل ايه؟ يقول لك فاخذ هارون كما قال موسى وركض الى وسط الجماعه، واذ الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر على الشعب، ابتدى يحط البخور ويرفع بخور عن الشعب. يقول لك ووقف بين الموتى والاحياء، يعني الناس اللي ماتوا بالوباء وقف هو بينهم هما الاثنين، وقف بين الموتى والاحياء، فامتنع الوباء، فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قرح. ثم رجع هارون الى موسى الى باب خيمه الاجتماع والوباء قد امتنع. وهنا دور العمل الكهنوتي ودور الكاهن في انه يرفع الخطيه عن الشعب، يرفع الغضب اللي بينزل على الشعب بسبب الخطيه. وده السلطان اللي ربنا اعطاه لتلاميذه، يقول لك ونفخ في وجوه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عنه عليهم امسكت. يبقى الانسان الذي يقدم توبه لابد ان هو يذهب الى الكاهن، علشان الكاهن ياخذ هذه الخطيه من عليه ويضعها على ذبيحه المسيح على المذبح، وبالطريقه هذا الانسان يتبرر. ولكن بدون هذا العمل الكهنوتي دوره، لان الكاهن هو شفيع عن الشعب، بدون ما ان الكاهن ياخذ الخطيه من على الانسان ويضعها على الذبيحه، الخطيه لا تغفر، الخطيه لا تغفر. ودي اهميه الاعتراف على الاب الكاهن. فقعده الاعتراف هي مش مجرد قعده ترتاشه وقعده بنحكي مشاكل، ده قعده اقرار بالخطيه عشان ترفع الخطيه وتتحط على الشعب على المذابيح. وكان زمان في طقس الكنيسة حاجة لطيفة، ان وقت دورة البخور برضو نفس القصة، هنا هارون ضرب الشورية بين الشعب فامتنع الوضع، فكان وقت دورة البخور ان الكاهن يأخذ اعترافات الشعب وهو بيدور بالشورية، لان الشورية دي فيها مين؟ الفحم المشتعل بالنار يرمز الى مين؟ يرمز الى سيد المسيح اللاهوت المتحد بالناسوت، واخدين بالكم؟ والبخور زي ما اللحن اللي انتوا بتحفظوه النهارده، المجمره الذهبيه العذراء وبخورها هو مخلصنا. فبياخذ الخطيه من الشعب وبيحطها فين؟ بيحطها على الرمز اللي هو البخور هنا اللي بيرمز الى سيد المسيح. وبعدين بعد ما يخلص دوره البخور يرجع الى الهيكل، يقول لك يقول حاجه اسمها سر الرجعه. ايه سر الرجعه ده؟ يعني بعد ما يرجع يرفع بخور على المذبح ويقول يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص على عود الصليب، اقبل إليك اعتراف شعبك واغفر جميع خطاياهم. فهنا بيحط الخطية على المذبح، ويجي بقى بطريقة تانية أجمل وأوقع. قبل ما الكاهن يبتدي يمسك الجسد، يمسك الخبز قبل ما يتحول الجسد ويقدسه ويتحول إلى جسد المسيح، يقول لك حمل الله الذي حمل خطية العالم. فيجي الشماس يجيب له الشورية وينفخ فيها، وابونا يعمل ايه؟ ياخد من البخور ويحط على الخبز والخمر، ياخد من البخور ويحط على الخبز والخمر. ابونا بيعمل ايه؟ الخطايا بتاعت الشعب، الخطايا اللي بتاعت الشعب اللي اتجمعت وقت الاعتراف وقت دورة البخور، بيأخذها ويضعها بقى على ايه؟ على الذبيحة الحقيقية. عشان كده لما يجي يكسر ويقول خذ كل هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم يعطى لمغفرة الخطايا، يعطى عن مغفرة الخطايا. وخلي بالكم كان في كلمة بنقول يقسم عنكم وعن ايه؟ وعن كثيرين. بالرغم من ان ذبيحة المسيح هي عن ايه؟ عن الكل. لكن ليه بيقول يقسم عنكم وعن كثيرين؟ ليه ما يقولش يقسم عنكم وعن الكل؟ يعني كان يقول يقسم عنكم وعن كثيرين برغم ان ذبيحه العالم دي عن ايه؟ عن الكل. سيد المسيح مات عن جميع خطايا العالم، ليه هنا بيقول لك يقسم عنكم وعن كثيرين؟ اكزاكتلي كده. بالرغم من ان الذبيحه هي للكل، ولكن مش الكل هيخلص بيها، لكن الذين يقبلونها والذين يضعوا خطاياهم على هذه الذبيحه هم الذين يتبررون بها. فهي ذبيحة كافية، يعني في المقدرة بتاعتها وفي كفاياتها تكفي لغفران كل الخطايا لكل الناس في كل العصور. ولكن هل الكل هتتغفر خطيتهم؟ لا، عشان كده عن كثيرين وليست عن الكل. فهي في كفايتها هي تكفي الكل، ولكن في الواقع ان كثيرين هم اللي هيقبلوا الغفران الموجود فيه. فوجود صفائح النحاس بتاعت المجامر بتاعت قرح ودسان وابيرام ملتصقه بالمذبح، علشان كل ما الشعب يخش ويرى هذه الصفائح ملتصقه بالمذبح لا يحتقر الكهنوت، بل يدرك العمل الكهنوتي، يدرك قيمه العمل الكهنوتي في الشفاعه عن الشعب، ودورهم في ان هم يرفعوا الخطيه من على الشعب ليضعوها على هو ده الكاهن بيعمل كده، يرفع الخطيه من على الشعب، يضحى على ذبيحه المسيح فتغفر الخطيه. لإلهنا كل مجد وإكرام إلى أبد آمين. لو حد له أي تعليق أو سؤال عن الموضوع بتاعنا. طبعا السيد المسيح لما يوضع عليه اسم جميعنا والذي بلا خطيه صار خطيه، دي سببت حزن لنفسيه السيد المسيح، قال نفسي حزينه حتى الموت. فهو هنا بيتكلم على الحزن الذي حزنه السيد المسيح على خطيه الشعب كلها، على القساوة القلب والفجور والخطية التي عاش فيها الشعب. لكن حتة لتكن لا إرادتي بل إرادتك، دي مش معناها إرادتين متعارضتين، لكن معناها تسليم الإرادة البشرية الكاملة لله. أخدين بالكم؟ يعني زي لما يجي أب وابنه، فيجي الأب يقول لابنه أنت مثلا تحب تروح فين الليلة دي؟ يقول له اللي تختار، انا مش عايز اقول ارادتي لكن ارادتك. فكلمه اللي تختار دي مش معناها ارادتين متعارضتين، لكن معناها هي خضوع هذه الاراده باكملها للاراده الالهيه. والسيد المسيح كانسان بشري فهو يخضع اراده البشريه كلها ويسلمها لمين؟ للاراده الالهيه. دي معنى لتكن لا ارادتي بل ارادتك، دي مش معناها وجود ارادتين، لكن هو بيسلم إرادة البشرية بالتمام في شخصه لتكون خاضعة للإرادة الإلهية. في أسئلة ثانية؟ أيوة. ثواني، أنا عايز أوضح لك في الحتة دي. الذي له السلطان، لأن لو ربنا ما أعطاش سلطان لضبط الأمور ولحفظ السلام والأرض ولحفظ السلام على الأرض، الدنيا هتبقى هايصة. مش كده ربنا اعطى السلطان لبعض الناس ان هم يحكموا في الارض. لكن ما يجيش واحد يقول الكنيسه بتسبورت حكم الاعدام، فواحد يشتمني يروح تاني يقتله، يقول لك ان الكنيسه بتسبورت حكم الاعدام. لا، انما الذي اخذ هذا السلطان من الله هو الذي يستطيع ان ينفذ هذا السلطان. وزي لما بولس الرسول يقول لك ايه؟ يقول لك لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. يعني حتى السلطان ده لو ما كانش مؤمن، يعني لأن بولس الرسول بيكتب الكلام ده كانوا الناس الولاة ما كانوش مؤمنين بالمسيحية. فإحنا مش بس تخضع للسلطان لو كان مسيحي، إنما ده بصفة عامة. وقال لك حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون. ودي تعلمنا ازاي ان احنا نخضع للسلطان. والسيد المسيح اعطى مثل في الخضوع للسلطان حتى لو كانت احكامه غير سليمة. عارفين امتى؟ ساعة لما جم يطلبوا الجزية، قال له ممن تأخذ الجزية، من الاجانب ام من البنون؟ قال له من الاجانب. قال له فاذا البنون احرار، ولكن لئلا نعذرهم اذهب وارمي سنارتك في البحر وهتلاقي سمكة، والسمكة اللي تطلع اولا افتحها تلاقي فيه استار اوفي عنه وعنه. انا بقول الحتة دي ليه؟ الانسان المؤمن المسيحي لابد ان هو يخضع للسلطان، سواء السلطان ده سلطان مدني او سلطان كنسي، لابد ان احنا نخضع لهذا السلطان. ما يجيش واحد يقول لك لا 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 لا، قوانين الضرائب دي قوانين جائرة، فيعمل الضرائب بمزاجه الشخصي هو. يعني سيد المسيح لقى قانون الضرائب قانون مش سليم، انما خضع ليه ونفذه. هنا بولس الرسول يقول لك الايه الصعبه دي: عند من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سياخذون لانفسهم دينونه. وبعد كده يكمل يقول لك ايه؟ يقول لك لانه لا يحمل السيف عبثا، اذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. يعني ربنا اقام هذا السلطان او هذا الملك او هذا الحاكم في هذه المسؤولية علشان ينتقم من الذي يفعل الشر، فالله اعطاه هذا السلطان هذه المسؤولية، لذلك يلزم ان يخضع له. ويكمل يقول فانكم لاجل هذا توفون الجزية ايضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لكن دي لا تتعارض مع وصية أحب أعدائك والتسامح. أنا لما يجي إنسان يشتمني ويهني أنا بسامحه وبحبه وبصليبه، والفرق إن أنا بحب هذا الإنسان وإن أنا أكره الخطية بتاعته. فمحبة الإنسان مش معناها محبة الخطية، أنا أحب الإنسان ولكن أكره الخطية. وربما يكون في حكم الإعدام فايدة لهذا الإنسان المخطئ، لأن لما يعرف أنه هو هيموت في اليوم ده فيبقى عنده قصاده فرصة لتقديم توبة مقبولة، وربما تقبل توبته ويذهب للملكوت. لكن لابد أن يكون في قوانين رادعة، وإلا الشر هيزيد في العالم، وازاي يرتدع الشر وازاي يرتدع الشر. فان كان الله اعطى هذا السلطان وهذه الاثوره يعني للسلاطين وللحكام من اجل الانتقام من فعل الشر، فدي حاجه من اجل حفظ السلام على الارض، والا العالم يعيش تبقى نبقى عايشين في غابه، نبقى عايشين في غابه. مظبوط. لكن ربما تعطي مثل، يعني ممكن واحد يقول لك طب انا اعمل كده بعدين اقدم توب، فبرضه حته ان هي تعدم من واحد من ناحيه النظر القانونيه ومن الامنيه، انها بتبقى مثال، يعني يبقى عبره لغيرها، ان حتى لو واحد تاني تعرفين في قصه لما بيحكي لنا سيدنا البابا يقول لك ايه، يقول لك حصل ان طالب في مدرسة شتم المدرس بتاعه، فلما شتم المدرس راح اشتكى للناظر وكده، فالمدرسة قررت ان هم يفصلوا الناظر ايه يفصلوا التلميذ ده من المدرسة، وفصلوا. فابوه راح للناظر وقعد معاه وقال له ازاي يفصلوا الولد وايه هتضيعوا مستقبله ومش عارف ايه، وافرض هو غلط، طيب يعني يرضيك ويرضيك ان هو يجي يعتذر قصاد المدرسه كلها في طابور الصباح للمدرس؟ فقال له خلاص لو اعتذر احنا نقبله تاني. ففعلا تاني يوم الولد راح وقف قصاد المدرس قصاد طابور الصباح وكل المدرسه واقفه في الطابور، واعتذر للمدرس وقبلوه ورجعوه تاني. بعد كده دخلوا الفصل، فولد كان متغاظ من المدرس برضه، فزميله قال له ما تشتمه، قال له اشتمه ازاي انت عايز نتفصل؟ قال له بعتذر. يعني خلاص السكه اتعرفت، يعني يعتذر. ودي احيانا احنا بنقاسي منها في المؤتمرات، انا بعترف لكم اهو، يعني احنا مثلا ولاد نحط قوانين مثلا في مؤتمرات الشباب، ان اللي مش عارف هيعمل ايه هيمشي، واللي هيعمل ايه هيمشي، واللي هيعمل ايه هيمشي، واللي هيعمل ايه هيمشي، وبعد كده يجي الولاد يكسروا القوانين دي، فنيجي مثلا نقرر ان هم يمشوا بالك، فيجوا بقى الخدام بتوعهم او الكاهن بتاع الكنيسه بتاعتهم يجي ومعلش واسمحوا له وخلوه يقعد، احنا وفين التسامح وفين المحبه وفين وفين وفين؟ فنسامحه ويقعد بعد ما خلاص العيال قفلوا اللعبة، يعملوا اللي عايزين يعملوه ويجوا يعيطوا ويقعدوا. علشان كده مرة من سنة، مش فاكر السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها،
احنا حطينا ديدلاين، وكل سنه نحط ديدلاين والعيال بيقدموا بعد الديدلاين بناخدهم. فجيت من سنتين تمسكت ان اي حد هيقدم بعد الديدلاين مش هنقبله. وكان في مجموعه ولاد كتار في فلوريدا قدموا بعد الديدلاين، وانا رفضت ان انا اقبل اي واحد فيهم. قامت ثوره شديده، ازاي احنا نرفضها؟ قلت لهم يا جماعه انتوا مش جالكوا الورق وبيقولوا الديدلاين هو اليوم الفلاني؟ قال لي اه، ومكتوب في الورقه في الاعلان ان اللي هيقدم بعدين مش هيتقبل. قالوا لي اه. طب انتوا زعلانين ليه؟ ايه الغلط في الحته دي؟ قالوا ما احنا كل سنه بنقدم وبيتقبلون، ايه اللي جرى السنه دي؟ فقلت لهم معاكم حق، دي غلطتنا بس احنا لازم نبتدي. فانا ابتديت السنه دي بس حاولوا. فقلت لهم لا، وفعلا صممت السنه اللي بعدها قدموا كلهم في الديدلاين ما عدا بتوع حجز. ولكن لحقوا كده يعني في اخر يوم برضه تشفعوا لهم ومش عارف ايه وقبلوهم برضه. والان محبه الله الايه نعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا صلى الله عليه وسلم شركه مهند الترك.